الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إمام الهدى سبط النبوة والدين أئمتي رب النهي مولا له الأمر إمام أبو المرتضى علم الهدى وصي رسول الله وصنو والصهر إمام بكته الإنس والجن والسماء ووحش الفلا والطائر والبر والبحر له القبة النوراء بالطرف لم تزل تطوف بها طوع الملائكة صريح ليس في ذا يجاب بها الداعي إذا يا مسه الضر وذرية ذرية منه تسعة يا إما تحق لا ثمان ولا يا عشر أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء يا وفي كل عضو مننا يا فاطمة ماء الفرات لها وتحيرت والله بيتامك اندخلني للقبر يا حسين وياك خويك كل من له وليالي جوه صاحه وبسمها وقاه حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الكون قائم على مجموعة من السنن، هذه السنن تسمى بالسنن الكونية، هي التي تدير الكون وتدبر أمره، كما أن هنالك قواعد للغة العربية، إذا أراد الإنسان أن يتحدث إنما يتحدث وفق هذه القواعد، لو ابتعد عنها أو انحاز عنها فإنه سيلحن بالكلام. هكذا في بقية أمور الكون هنالك لكل شيء قاعدة، هكذا الله تبارك وتعالى جعل هنالك سنن تسمى بالسنن الكونية. هذه السنن الكونية الإنسان مجبور عليها وليس بإمكانه أن يتعدى هذه السنن. كما في الكون هكذا في الحياة، في حياة الإنسان وفي حياة البشر الله تبارك وتعالى جعل مجموعة من السنن تسمى بالسنن الحياتية. هذه السنن هي التي تنظم مسيرة الإنسان ومسيرة البشر في هذه الحياة الدنيا. الآن لو نظرنا إلى سنة إلهية جعلها في الحياة تسمى بالضرورة الوضعية في هذه الدنيا، وما يسمى عليه في عالم الرواة وأهل الأخبار بالأثر الوضعي، أن ما من عمل يقوم به الإنسان في هذه الدنيا عليه ثلاث أمور تترتب. أولا، إما قد يكون فيه أجر في الدنيا أو عقاب في الدنيا، وقد يترتب عليه جزاء أخروي عقابا أو ثوابا، ويترتب عليه الأثر الوضعي. الأثر الوضعي ما له علاقة لا بالأجر ولا بالثواب ولا بالعقاب، يترتب على مسيرة الإنسان. يعني ما من خطوة تخطوها في الدنيا في هذه الحياة هنالك لها أثر في هذه الدنيا، ما له علاقة بالآخرة أبدا، ولا إلى علاقة بقضية أن هنالك عقابا وجزاء، لا شيء آخر، أن العمل الذي يقوم به الإنسان في هذه الحياة له أثر وضعي. مثلا الآن الرواية تقول لو قرأ الإنسان آية الكرسي لا شك أن هنالك أجرا كبيرا يكتب للإنسان في الآخرة، ولكن مع قطع النظر عن هذا الأجر هنالك أثرا وضعيا، أن الله يقول أجعل لك ملك، هذا الملك يحافظ عليك. لو قرأت هذه الآية مرتين الله يقول أعطيك اثنين من الملائكة، إذا تقرأ ثلاث مرات الله يقول ثلاثة، إذا أربع مرات تقرأ هذه الآية أربعة. وفي الرواية أن الله تبارك وتعالى يقول لو قرأت آية الكرسي خمس مرات أنا أتولى حفظك، يعني هذا أثر وضعي.
الأجر عند الله مكتوب، الثواب في الدنيا مكتوب، في الآخرة موجود. الأثر الوضعي تقرأها 5 مرات، الله هو الذي يتولى حفظك. هذا مو معناته أنه أنا رح الطابق العاشر أدرك نفسي من فوق أقول الله هو يحفظني، لا، هذا أمر آخر. بشكل عام الله هو الذي يتولى الإنسان ويحفظ الإنسان من كل شيء، من كل ابتلاء. هذا مثلا. المثل الآخر العلاقة، علاقة الابن بأبويه. هذه العلاقة لا شك الإنسان الذي يبر أبويه هنالك من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، بحيث أن هذا الأجر يبقى للإنسان في الدنيا والآخرة. الأثر الوضع ماذا؟ أن الله يوفقه في حياته. لذلك البعض لما يوفق يقولون له أنت مرضي الوالدين، يعني أنت ترضي الأب والأم، الله تبارك وتعالى يوفقك في الحياة. هذا الأثر الوضعي. الأثر الوضعي أن الإنسان كيف يتعامل مع أبيه، مع أمه، أولاده في المستقبل نفس العمل يعملون معه. هذا ما له علاقة بالعقاب أنه إذا أخطأ معهم مثلا. أولاد صلة الرحم، الروايات تقول صلة الرحم له الأجر الكبير. شنو الأثر الوضعي؟ الأثر الوضعي أن الله يزيد على عمرك 30 عاما، وإذا قطعت إنسان يقطع من عمرك 30 عاما. شوف الأثر العكسي، هذا صلة الرحم وقطع الرحم. الآن الأجر هو عند الله تبارك وتعالى. إذا أريد الرزق تقرأ سورة الواقعة بعد العشاء، الله تبارك وتعالى يرزقك رزق كثير. زين، قراءة سورة الواقعة لها أجر ولها ثواب، ولكن مع القطع عن الثواب أن الله تبارك وتعالى يوسع عليك في الرزق. هذا مثال. مثال آخر، إذا أردت الرزق أن تقول 100 مرة باليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، فقط هذه العبارة 100 مرة، وبعد أسبوع شوف حالك شنو صاير فيك، بعد أسبوعين شوف شنو اللي صاير. أو لا، قول عبارة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أقله 70 إلى 100 إلى أكثر من ذلك يوميا. هذا خلي الذكر عندك واضح عليه، هذا هنالك أجر إلهي، هنالك ثواب، ولكن أكثر من ذلك هنالك أثرا وضعيا لهذا الذكر. إذا كل حياتنا، كل أعمالنا، يعني إذا أنت اليوم تمشي بالطريق شفت شيء يؤذي الناس أزلت من الطريق، هذا عند الله يعتبر صدقة. زين، كما أبعدت الأذى عن طريق الناس الله يبعد عنك أيضا، كما أخذت بأيدي الناس في الدنيا الله يأخذ بيدك أيضا. إذا هنالك عالم، وهذه سنة مخفية عن الناس. الكثير يتصور انه يذهب وراء الثواب ولا يعمل، يخاف العقاب، لا يعلم ان هنالك اثرا مهما في انسان يبحث عن السعادة، في انسان ما يدور ان يكون سعيدا في الدنيا. لا شك، اذا الاثر الوضعي علامة مهمة في حياة الانسان، في حياة البشر. اعتبر ان هذا الاثر الوضعي عاملا مهما في سعادة الانسان. فالرواية عن رسول الله السعيد سعيد في بطن امه، والشقي شقي في بطن امه. يعني من وين يبدأ الشقاء والسعادة؟ من هذه الطريقة، من هذه المسيرة، هذا الاثر الوضعي. اذا هذه القاعدة العامة، هنالك حالة نفسية موجودة في الانسان، حالة تسمى بحالة العدوانية. هذه الحالة العدوانية موجودة في الحالة الإنسان. الإنسان له بعدان، البعد الحيواني والبعد الناطقي. البعد الناطق هو البعد العقلي، البعد الحيواني هو البعد الذي يجعل الإنسان يسير في هوى النفس، يسير وفق عامل النفس ومؤثرات النفس. ومن مؤثرات النفس العدوانية، العدوانية تنتج حالة الظلم عند الإنسان. لذلك الله تبارك وتعالى ترى أنه من أصول الدين العدل، من أهم صفات الله تبارك وتعالى أنه عادل، عادل في تعامله مع عباده، تعالوا في المحشر في البرزخ في عالم الذر في يوم القيامة في كل صغيرة وكبيرة. العدل من كبرى صفات الله تبارك وتعالى. الآن لو جئنا إلى أنفسنا نقول هل الإنسان ظالم؟ الإنسان يفكر مع نفسه أعوذ بالله أنا وين والظلم وين؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن ويجعل الشرك أنه ظلم كبير، يعني الشرك اللي هو من أكبر المعاصي يقول هذا الظلم، أعوذ الظلم يعني ماذا؟ درجة الظلم درجة كبيرة وخطرة أيضا. ولكن ننظر إلى أبعاد الوضعية إلى الأثر الوضعي للظلم. أولا نقول الظلم الخفي، يعني ماذا الظلم الخفي؟ أنا أفكر مع نفسي هل من الممكن أن أكون ظالما؟ نعم. أقول أولا لما ننظر إلى المجتمعات المؤمنة ننظر إلى الأسر الملتزمة المتدينة الذين يدعون الإيمان هنالك ظلما خفيا في هذه الأسرة. قد يكون الإنسان لا يلتفت إلى هذا الظلم وأبعاد هذا الظلم. مثلا اليوم لما الأب يريد أن يراعي الحقوق الشرعية في تربية الأبناء ترى أنه بدعوى تربية الأبناء يظلم أبنائه. يقول أنا أريد أحافظ عليهم، يقول أنا أريد أربي أولادي تحت عنوان التربية يظلم أولاده. يعني ماذا يظلم أولاده؟ يعني الولد خطأ وإذا يشيل إيده ويضرب الولد كف على وجهه، هذا الظلم؟ مو من حقك هذا، مو من حقك أنه أن تضرب الحيوان. الله تبارك وتعالى يعاقب الإنسان لو ضرب، كيف ولدك؟ يقول هذا الاحمرار اذا صار على وجهه انت معاذر امام الله. يعني الاب اللي ضرب ابنه علشان التاديب لازم الان يروح يبر الذمه من عنده، يقول له ابري لذمتي والا يوم القيامه محاسب عليه. حتى لو كان هنالك بعنوان التربيه والتاديب الاسلام يقول ما اسمح له بذلك ابدا، هنالك عناوين اخرى في التربيه والتوجيه تستفيد من هذه العوامل. اذا تحت عنوان انه اريد ان اربي ولدي قد اظلم ولدي، قد احرم ولدي الكثير من حقوق الابناء، الاباء ما يراعوها تحت عنوان والله انا ملتزم اخاف على ديني، بس انت مو غلطان في عملك ترتكب ظلما بحق هذا الولد. طبعا هذا مثال الضرب، هنالك امثله عديده. او العلاقه بين الزوج والزوجه، هنالك من زوجه تظلم زوجها تحت عنوان انه حقوق الشرعيه، والزوج يظلم الزوجة تحت عنوان الحقوق الشرعية. يعني الاثنين كل واحد يتلبس بلباس الدين. شوف هذا الظلم الخفي اللي واحد ما يلاحظه، يتلبس بلباس الدين ولكن يظلم الآخر. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى رسول الله قال والدات والهات راحمات لولا ما يصدر، مضمون كلام الرسول، من الظلم إلى أزواجك لكنتن تذهبون إلى الجنة من دون حساب. يعني ماذا؟ يعني المرأة الزوجة يصدر منها من الظلم، والظلم يعني ماذا؟ يعني مش الخشوة تضر زوجها، الظلم إلى عناوين مختلفة. يعني لا ترى حقوق الزوج، فترى أن الرسول يقول أن المرأة باعتبار أنها تعاني الكثير في قضية الحامل وتربية الأبناء والاهتمام بالأبناء ورعاية الأبناء، لذلك الإسلام يقول المرأة إلى منزلة كبيرة إذا ما كان لها ظلم إلى زوجها تدخل إلى الجنة دون حساب. شوف هذا الشيء الإنسان ضارة ما يلتفت إليه. وكثير اليوم ترى أنه امرأة تتزوج يصير عندها أولاد، عندها مشاكل في داخل الدار، تريد تخلص من هذه المشاكل، أي خطيب يتقدم إلها ما عندها مانع، يقول ما دام طلبني هذا أرض أطلع من البيت وأفسك من مشاكل البيت، تطلع من مشكلته وبعد مشكلة أكبر من ذلك. يصير عندها أولاد وأطفال، وتشوف هذا الزوج يلعب من وراها ويجي متأخر بالليل وعنده علاقة مع فتيات ولا يراعي حقها. لماذا؟ 100 مرة قلنا على المنابر: من جاءكم ترضون دينه وخلقه. هم يقولون جماله، رشاقته، سيارته، أمواله، جيبه، هذا تغيرت العناوين. يوم اللي صار عنده مشكلة، شيخنا عنده مشكلة، مو احنا كم مرة نحكي عن الإنسان الذي يريد أن يتزوج؟ هذا الزواج مو لعب. أنت مو طالع رايح تلعب كرة قدم وراجع، أنت مو راجع رايح إلى المدينة الترفيهية ترفع عن نفسك وأولادك. هذه مسيرة حياة، شراكة حقيقية. إذا صاروا أبناء في الطريق وعندك أولاد وأبناء، مو من السهل تقول والله نطلق ونخلص، مو مشكلة. شنو وصل هؤلاء الأبناء؟ فإذا الإنسان الذي يقدم، هذه مسؤولية. أنا ما أريد أخوف الشباب أنهم مسؤولية لا يتزوجون. أقول الإنسان الاختيار عندنا مشكلة. الإسلام يقول لك بواحد عنده دين، دين مو يعني ربي لحيه بس، دين مو يعني يصلي صلاة جماعة، دين يعني يخاف من الله في كل أعماله. قد الإنسان يكون يصلي صلاة الليل ولكن عمليا عنده سوء تعامل معه، مو شرط هذا. يقول شوف هذا الدين ويظلم، هل مو الدين يكذب؟ شلون مو الدين؟ أنا أضرب لك مثال على ذلك. الإمام الرضا سلام الله عليه جالس عند مأمون العباسي، جاءوا برجل إلى المأمون العباسي وقالوا له يا مأمون أن هذا الرجل وعليه آثار العبادة وآثار السجود، أن هذا الإنسان سرق. تعجب، قال له المأمون: أنت سرق؟ قال نعم. قال سرق؟ قال نعم. قال له: إذا المرة الثالثة تقول أنه سارق وتقر على نفسك، لأن الإقرار 3 مرات، لما تقر فتقطع يدك. التفت إليه قال: ولكنك لا تتمكن أن تقطع يدي. قال: كيف؟ أنت سارق، أنا ما أقدر أقطع إيدك. قال: بلى، لأنك أنت سارق أيضا. عجيب، شلون أنا سارق؟ قال: أنا أبين لك أنت شلون سارق. أولا أنا إنسان ابن السبيل، إنسان مستحق ومسكين، والله تبارك وتعالى جعل لي حقا في بيت المال. هذا الحق اللي في بيت المال ما أعطيتني أنت، لما ما أعطيتني أنا مجبور أسرق. إذا تعطيني من بيت المال أنا ما مجبور أروح أسرق، ما أسرق أنا. هذا أولا. وثانيا الإنسان اللي يطهر لازم يكون الإنسان طاهر حتى يطهر غيره، وأنت إنسان نجس فكيف تطهر غيره؟ ترى واحد يتكلم معه، يعني الخليفة العباسي كان هو الحاكم يتكلم معه بهذه اللهجة. قال: ثم أنت إنسان فاسق وأنت إنسان نجس، كيف تطهرني من هذا العمل؟ ثم قال له: أنت أيضا أيها المأمون مملوكي. قال: هاي بعد إضافة؟ قال: نعم. ليش مملوكي؟ لأنه أبوك لما اشترى جارية اشترى من بيت من أمواله ولا من أموال اللي خلفوه؟ من وين جرى الفلوس؟ بيت المال. هذا بيت المال تعود إلي أيضا، أنا واحد من المسلمين إلي حق فيها، فأنا أيضا إلي حق في شرائك أنت، فأنت عبد إلي، أنا جزء مربوط فيه، فلازم أنا أعلمك شلون تعمل هذا العمل. المأمون شاف القضية انعكست عليه، شاف الإمام الرضا قال له: يا ابن رسول الله ماذا يقول؟ قال: إن كلامه على حق. صح، كلامه صحيح، عند الجواب ذكر ما عنده جواب. إذن الإنسان الذي يكون هو يرتكب الخطأ بحق الآخرين، ما تتوقع أن الآخرين يرتكبون الخطأ بحقه. طبيعي أن الإنسان لما يخطئ، لما يقوم بأعمال غير صحيحة غير منطقية. إذن الزواج إذا تعاملنا مع الزواج على أنه إذا تريد تروح تسافر أسبوع إلى مكان ترجع، تقول آخذ واحد وياي علشان أستانس ويا السفر، ليجي واحد يضايقني؟ انت ماخذ رحله الى اخر حياتك مع هذه الزوجه، فلازم تختار وحده، مو تقول اطلع من العزوبيه وبس، مو تقول اشوف وحده جميله النظره الاولى عجبني جمالها خلاص انتهى الامر، هذا الحب ايام يدور. كل سوالف تصير، مو سوالف تنساها. المشاكل الاجتماعية تجعل الإنسان يلعن ذلك اليوم اللي تزوج فيه.
ليش؟
الخطأ من عندك، لازم تدفع الضريبة أنت الآن. فإلى من الأول لما الإنسان يحاول أن يكون هنالك اختيارا حقيقيا، لا هو يظلم المرأة ولا المرأة تظلم الزوج، ولكن إذا كان الاختيار خاطئا هو يقع في خطأ وهي تقع في خطأ. الآن لو وقعنا في الخطأ انتهى الأمر، تزوجنا عمي وصار عندنا خطأ، ماذا نعمل؟ علينا أن لا نجعل من الخطأ خطأ آخر. شوف غاندي عندك كلمة جميلة يقول لو تعاملنا بالإساءة، لو جاوبنا الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ أنا أعوذ بالله أسأت إليك وأنت أسأت إلي وأنا أسأت إليك وأنت أسأت، ما رح تنتهي، ما رح ينتهي أبدا. فإذا الواحد لازم يتنازل في عالم العلاقة الزوجية، لازم واحد من الطرفين يكون عاقل ولا شك. اثنين وعدنا الزوجة مجنونة والرجل مجنون، لازم واحد يكون عاقل. الله تبارك وتعالى يعطي لأحد الطرفين عقل حتى يدبر الأمر الآخر. هو بإمكان الزوج أو الزوجة بعقلها وحكمتها أن تدبر أمر زوجها، أن توفر له العوامل تسمى بعوامل الهداية. إذا هنالك قد يكون ظلما خفيا من الزوج أو من الزوجة، قد يكون هنالك ظلم. انت جايب واحد خادم، هذا الخادم مسكين على امره، جاي من بلاد بعيدة، ولكن مو هذا عدد بعيدة تتعامل معه كيف ما تشاء. بالنتيجة هذا الخادم او هذه الخادمة لها حقوق، مسكين الدهر ضارب عليه وجاي تشتغل عندك، ولكن ليس معنى ذلك ان تظلمه، تظلم بست الابعاد. التعامل مع الناس مع الآخرين، حينما أسيء الظن بالآخرين أنا أظلم الناس بذلك. إذن هنالك في حياة الإنسان وفي حياة المجتمع عاملا مهما ورئيسيا يسمى بالظلم الخفي. قد يكون الإنسان ظالم والإنسان تصور أنه غير ظالم ولكنه ظالم. ذلك الرجل الذي كان من أصحاب رسول الله أبو مسعود الأنصاري، ما كان شخصية عادية، هذا الرجل هو الذي جاء إلى رسول الله كما يقول البخاري، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي؟ قال قل اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الصلوات اللي الآن هي متعارف عليها في البحرين أو في السعودية، اللهم صل وسلم هي الأفضل. لماذا؟ لأن القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يبارك فيكم دائما ويجعلكم قصوى لأتباع أهل البيت حتى يتعلمون منكم هذا النموذج الصحيح من الصلوات على محمد وآل محمد. أبو مسعود الأنصاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرسول الله نظر إليه وإذا به يؤدب عبده حينما كان يضربه، وإذا بنداء من وراءه قال له يا أبا مسعود ألا تخاف من الله فإن قدرته عليك أكثر من قدرتك على هذا العبد. فقال يا رسول الله هو حر لمن شاء. قال إن لم تعمل ذلك لفحتك النار في الآخرة. شوف الإنسان لا يكون يعمل عمل يقول هذا تأديب، أبدا. الإسلام جاعل قاعدة معينة شريطة معينة من أجل هذا التأديب. جاء رجل عند الإمام الصادق وهو من أصحاب الإمام إسحاق بن عمار، الإمام وجد أنه لما يريد أن يؤدب ولده يضربه 100 صوت، قال له يا ابن رسول الله أنا أضرب المئة. الإمام مرة قال المئة مئة؟ قال بلى. قال كيف تضرب بذلك؟ أرضني الله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا الدابة القرناء نطعت دابة غير قرناء يوم القيامة الله يحاسب هذه الدابة القرناء. ها؟ اللي ما عنده هذا العقل البشري يحاسب الدابة فلا يحاسب الإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل له عقلا، لماذا؟ ما هي فائدة العقل غير ذلك؟ فقال له يا ابن رسول الله كم أضربت؟ قال أضربه واحدة. قال يا ابن رسول الله إذا ضربت مرة واحدة رح يتجرى علي أكثر. قال له مرتين. قال مرتين يا ابن رسول الله ما ينفع وياه. إلى أن وصل إلى خمسة مرات، ثم غضب الإمام قال له إذا ارتكب جرما عليه حد فاضربه حدا، ولكن ليس بإمكانك أن تعاقبها أن تعاقبه بصورة أن هذه الصورة تكون خارج عن البعد البشري. هذا أولا. العامل الثاني آثار الظلم الخفي. أولا أن الله تبارك وتعالى يمنع الإجابة. كثير يدعو الإنسان، يتوسل، عند أوراد، عند زيارات، عند ذكر، يقول إلهي لماذا لا تستجيب دعائي؟ الله تبارك وتعالى يقول يا داود قل للظالم لا يدعوني. الله أكبر. الله أرحم الراحمين، الله غفار الذنوب، الله رؤوف بالعباد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا تنسوا رب العباد ماذا يقول؟ قل للظالم ألا يدعوني. الله أكبر، الله أكبر. قد أكون أنا ظالم، قد يكون وإن شاء الله موجود بيناتنا، قد يكون كل إنسان ضمن هذه القاعدة وضمن هذه الأبعاد اللي ذكرتها، قد يكون كل إنسان يظلم الآخرين. نعم، قد يكون الإنسان ظالم فتشوف أنه يدعو إلهي سيدي دخيلك يصعد ينزل مرة. كل ما يتوصل أبواب الإجابة مغلقة. يا داود قل للظالم لا يدعوني، لأنه من ذكرني ذكرته، وذكري للظالم أني ألعنه. الله أكبر. ليكن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى وهذا الدعاء يتحول إلى اللعنة على الإنسان. مذاك اللي كان ميت كان مصلي قال إنه إذا متت أقرأ على قبر القرآن. فيجون يومي يجي واحد يقرأ القرآن على قبره. مرت أيام وإذا بعالم الرؤيا يشوفوا جماعة، يقول عمي يقول له هذا ليه يقرأ القرآن على قبري؟ لأنه أنت وصيت أنه يقرأون القرآن على قبره. قال له أي صحيح، وهذا منكر نكير واقفين فوق رأسي، هذا يقرأ آية الصلاة يضربوني. يقول ملعون الوالدين، ما سمعت هاي الآية أنت. يقول يجيب لي آية ثانية وضربة ثانية، ما سمعت هذه الآية. يقول عمي خلي شلوه خليه القرآن على قبري. فليكن ان رب تال للقرآن وللقرآن ليكن انا ادعو الله تبارك وتعالى فابواب الاجابة مغلقة. لماذا؟ اذا لما لا يستجاب الدعاء، البعض يقول ادعو اصعد اقرا زياره عاشوراء، ماكو ذكر ما سويته، ماكو دعاء ما قريته، شنو القضيه؟ راجع نفسك، في عندك خطا في نفسك. قد يكون هنالك انسان انت ظالمه، قد يكون ظالم ابوك او امك او اخوك او اختك. كثير من الاخوان يضربون اخواتهم باي حق. انت اخ مو يعني تحول الى طاغوت فتضرب اختك، مو من حقك هذا، مو من حقك ولا من حق ابوك ان يضربها، ولكن وجادلهم بالتي هي احسن. ليش من الاول يفتح له طريق الانحراف؟ لما تسقط اجيها عليك وضرب. الاسلام لا يسمح لك. الاخ لازم يكون مؤدب في تعاملك، مو من حقا يمد يده على أخته وحتى على الزوج على زوجته. فمن مد يده إلى النار، رسول الله يقول كأنما مد يده إلى النار. أي نعم، نار الدنيا والآخرة إن شاء الله. على كل حال فترى أن هذا الظلم قد يتحول إلى منع الإجابة، إجابة الدعاء واحد. ثانيا قد يؤدي إلى هلاك الإنسان، قد يعجل في موت الإنسان. الإمام الباقر سلام الله عليه يروي هذه الرواية عن النبي سليمان. النبي سليمان الله تبارك وتعالى سخر له كل شيء في الدنيا، يعني حتى الشياطين كانت مسخرة إلى نبي الله سليمان، لذلك يقولون نبي الله سليمان آخر نبي يدخل إلى الجنة، لأنه الله كان نعمه في الدنيا، لذلك آخر الأنبياء يدخل إلى الجنة هو نبي الله سليمان. نبي الله سليمان كان قد أمر الشياطين أن يحملوا الحجارة من مكان إلى آخر، فلما كان يحملون الحجارة إبليس هذا العود إجا إلى الشياطين سألهم قال لهم ها شنو وضعكم؟ قالوا والله تعبانين جدا، في شقة مساكين شقة وتعب، ليش لم نحمل هذا الشيء واحنا مو في طاقتنا متأذين بهذا حمل حجارة من مكان إلى آخر؟ قال لهم شكر رب العالمين، انتوا تروحون حاملين الحجارة لما ترجعون فاضيين، فهذا نعمة بعد. تركهم. الريح سمعت هذا الكلام وصلت هذا الخبر إلى سليمان، يا سليمان صار هذا الحوار بين إبليس وبين الشياطين، هذا موديل جديد، زين موديل لا تطلع وهذا موديل سمع بعد. فلما سمع ذلك سليمان زيد عليهم الحسبة، قال تأخذون حجارة من مكان إلى آخر وترجعون بالطين، ما شاء الله هذه هم مساكين، هو هذه مساكين الشياطين يعني، لأنه دول جماعتنا أصدقائنا ويانا دائما احنا بعد، من اللي يضر الإنسان؟ ها؟ من اللي يقف على الإنسان؟ من اللي يخلي الإنسان ينغر؟ هو هاي الشياطين، فدول ويانا دائما يعني، شلون التعب يتعبهم؟ على كل حال فلما كان يأخذ الحجارة سليمان زود عليهم قال ترجعون الطين وياكم، عجيب ودع حجارة ودي الطين، فإذا صار تعب أكثر. إجاهم إبليس ها شلون الوضع؟ قالوا تعبانين جدا صار ضعف. قال لهم ليش؟ قالوا ناخذ الحجارة نوديها نوصل لهنا قبل كن نرجع فاضين، الآن دي حملنا الطين من ذاك المكان إلى هذا المكان. قال شكر الله تبارك وتعالى، ليش؟ لأنه أنتم بالليل ترجعون نايمين، نامون بالليل هم راحوا هذه، فالريح وصلت الخبر إلى من؟ إلى سليمان. سليمان أمرهم بالعمل ليل نهار، يعني من الصبح لليل ومن الليل للصبح كل عمل يودون أحجار يجيبون طين، يعني ما في عمل آخر هو هذا العمل. الله تبارك وتعالى عجل بموت سليمان. شيطان، الشيطان يرحم؟ لا يرحم. شيطان الذي جاء لإغواء الإنسان، ولكن شوف رب العالمين. الإمام الباقر يقول أن الله تبارك وتعالى عجل في موت نبي الله سليمان، لماذا؟ لأنه أثقل على الشيطان في عمله، أعطى فوق طاقته وقدرته، لذلك الله تبارك وتعالى طبعا أذكر بين قوسين أنه الأنبياء معصومين، قد يكون هذا العمل هو ترك للأولى مو أنه ارتكب خطأ، وإنما المفروض ما كان يعمل هذا العمل بهذه الطريقة، أنه يضغط عليهم، لذلك الإمام يقول أن الله عجل في موت سليمان لهذا العمل، يتعامل مع الشيطان يضغط عليه يعمل هكذا. شلون إذا واحد عندي بالعمل وحمل أكثر من طاقته؟ شلون أنا كزوج أحمل زوجتي أكثر من طاقتها؟ شلون الزوجة اللي هاي الأيام تشوف الأسواق مليانة، زين تلاحظ المرأة تخلي هذا المسكين يروح يقترض ويتسلف من البنك ويخلي عليه أقساط ويتورط ويتسلف من هذا ومن ذاك علشان المدام هي تستانس والله. ها؟ ليش؟ الحد يقول إيه والله البيت مشهور. فإذا الإنسان في هذا العمل في هذه الحركات إنما يجعل العمر قصيرا لنفسه، يقضي على نفسه. على ثانية الأثر الثالث هو أن الله تبارك وتعالى يقضي على حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، ما في ظالم فقط، ما من ظالم إلا وجه هذا الدولاب على هذا الظالم وغير حياته. وما تجي الأيام شوف أبو عدي وين هسه، شوف الوضع شلون على هؤلاء الأمهات. هذه الأدعية تصور أنت الآن الطلقة يموت هذا، لا لازم تعذب. ليش؟ لأن الأمهات اللي تصرخ هذه المقابر الجماعية، هذه الآلام، هذا التاريخ. رب العباد يقول ما من ظالم إلا ويجي يوم لازم ينعاد عليه، وإلا أن ينتهي كل شيء، أين عدالة الله؟ والله أعدل العادلين. إذا شوف الظالم، شوف هذا يزيد شنو صار فيه الآن، قبر ما لا يزيد. يزيد وين راح الآن؟ قبر ما إلى. لماذا؟ لأنه ظلم البشرية. لأن الذي يرتكب الظلم مع أبي عبد الله الحسين إنما يظلم البشرية. وشوف الله تبارك وتعالى جيش العالم كله يوم الأربعين، الحسين ما له فضائية، وأهل البيت وأتباعهم ما عندهم فضائية تخدم أبنائهم دائما. لذلك الحسين والله تبارك وتعالى جعل فضائيات العالم كلها في خدمة الحسين في يوم الأربعين. شفت؟ روح إلى القنوات الغربية كلهم خالين عزاء الحسين، كل نداء الحسين. شوف لذلك الله تبارك وتعالى إذا قدر شيء ذاك الشيء راح يكون فعلا. كانت هذه المواكب الحسينية. وشفت روايات في كربلاء، كنا نتمنى نريد نروح على قناة حتى نشوف تخلي، وين ما ندور هذه القنوات. حتى الذين نصبوا العداء لأهل البيت سلام الله عليهم صاروا يذعنون لما أذعن له العالم حينما ارتفع النداء يا حسين. وهذه ليلة الجمعة، ما أطول عليكم، هي أنتين احنا وبعد خلاص. اللي اشترك واللي حضر هو بنفع، كل إنسان فات نفسه هذه الأيام وهذه الليالي. هذا حب أهل البيت، هذا حب آل محمد، هذا فكر أهل البيت. بعدين شوف الإنسان، واحد من العلماء في اصفهان من اتباع اهل البيت شافوه في عالم الرؤيا، قال لهم ما في شيء اثقل في الميزان من الصلوات. انا متندم ليش ما نسوي صلوات، ليش ما حاضر هذه المجالس. ولكن بعد اذا فات العمر واذا مرت الايام تتحسر على هذه اللحظات. الان كل يوم انت حاضر المجلس انت نفعك خدمت نفسك، خدمت اخرتك. وذيك المرأة التي دفنت جاء الحسين لزيارتها في يوم واحد مرتين، ورفع العذاب عن اهل تلك المقبرة. انت حاضر مجلس الحسين، والحسين الذي هو العادل هو خليفة الله، يعني تحضر مجلس الحسين وتبكي على الحسين. الحسين ما يجيك بالله يعني، احنا نتوقع العدالة والانصاف من كل انسان، فكيف بأبي عبد الله الحسين. وهذه ليلة الجمعة، ليلة الجمعة ما حد يعني تروح على كربلاء هالليلة، عفوا مني تكون هذه الليلة عند أبي عبد الله. تبكيك عيني إلى الأجل مثوبة. عندك حالة؟ لا، أريدك اليوم وجه قلبك إلى كربلاء. تدري لي منه كربلاء الليلة؟ الإمام الحجة اليوم يزور جده الحسين، يقول لأبكين عليك صباحا ومساء، فلن تمن عليك صباحا ومساء، ولا أبكين عليك أبا عبد الله بدل الدموع دما. تبكيك عيني لا لأجل مذوبتي، لكنما عيني لأجل كفا. Yeah.
صبها دموعي يا ريت ابا عبد الله يا حسين محلق الفدا ابا عبد الله يا ريت قبر ضلوعه رضت ضلوعي ومن قبل خدت عفرت مني الخد وادي الزهراء تبكي على مصابها ابكي على مصابها كل صبح ومسك ابكي واساعد على البكاء يا الزهراء الزكي ما دام تنحب يا ضحايا الغاضري يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرة العين إمام زين العابدين كان يأتي إلى سوق القصابي يجي للقصاب بين يديه الشاة يقول له هل سقيت هذا الحيوان هذه الشاة هاي الذبيحة هل سقيتها الماء يقول ابن رسول الله احنا هذه الشاة لا نذبحها حتى نسقيها الماء وجه وجهه إلى كربلاء ينادي أبا يا حسين قتلوك ضمانا أبو حمزة الثمان يدخل على أبي عبد الله الحسين يقول له يا ابن رسول الله أراك من العالكين لأنه كلما يدخل أبو حمزة يقول أنظر إلى الإمام زين العابدين ما أحضر بين يديه طعام أو شراب إلا وبكى قلت له يا ابن رسول الله أراك من العالكين ألم يقتل أبوك علي عمك حمزة لماذا هذا البكاء يا ابن رسول الله ألقت لكم عاد وكرامتكم من الله شهادة قال الإمام يا أبا حمزة جزاك الله خيرا نعم كما قلت القتل لنا عاد وكرامتنا من الله شهادة ولكن يا أبا حمزة هل رأت عيناك أيوة إماما هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن هاشمية من أهل البيت سميت يوم عاشورا يا أبا حمزة كلما أنظر إلى أخواتي وعماتي أنظر أتذكر فرارهن في البيداء وهن يصحن وحسينا وجدا ورسول الله قضي أبو حمزة ترى أنفتت وزايا قضي أبو حمزة ليلة الجمعة عندك حال اليوم خليك عند الحسين ها خليك وين حجة نادي وجدا قضي أبو حمزة ترى أنفتت وزايا المصيبة اللي دهايتني ما حد انصار ديك الدور اللي بمنازلها يزهرون والليل كله من العباية ده ما يفترون سبعة وعشرة عيني اسهم كلهم مرصون فرساحة والسدوة هم حر التراب لا شفيت ذاك الشباب صباح العرس مذموم يا الله تبكيك عيني يا أبا عبد الله يا حسين السلام على الحسين ليلة الجمعة نور الحسين السلام على الحسين وعلى راعي ابن الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره ويوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ليلة الجمعة توجه إلى الله ارفعوا أيديكم بالدعاء لقضاء الحوائج وشفاء المرضى بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب علينا من لا يرحمنا إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله 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 يا صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه اللهم اقض حوائج المحتاجين أد دين كل مدين شاف مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم تقبل منا أعمالنا يا الله ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية هذا دعاء مطلوب اللهم زوج عزابنا يا الله اللهم استر على شبابنا بالخير والعافية والابتعاد عن الحرام والتوفيق للهداية وخير الدنيا والآخرة تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين
هذا القليل بأحسن قبولك. وأكد مرة ثانية إن شاء الله بعد بكرة بالليل عندنا حديث الكتاب، اللي عنده حاجة عند الزهراء يجي إن شاء الله بعد بكرة بالليل وناخذها من الزهراء. وعندنا أيضا حوار مفتوح للأسئلة والأجوبة، خلي الأخوة والأخوات اللي عندهم أسئلة من الآن يبعثون الأسئلة الليلة هذه الليلة للقادمة عندهم الليلة حديث الكتاب. مرة أيضا راح يكون هذا البرنامج بعونه تعالى، وإن شاء الله عندنا مساء الاثنين في مادل بالخميس في التنابس. الله يبارك فيكم إن شاء الله ويعود عليكم هذا الشهر بالتوفيق والتسديد والطاعة والعبادة. وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.